الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار بلا ريب نحن ذاهبون بلا ريب مقرنا الحقيقي هناك وليس ثمة إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته في هذه الحياة فحاله حال السعداء في تلك الحياة ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة فحاله غير حال السعادة في تلك الحياة إلا أن يأذن الله بشيء فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس الفضائل في النفوس وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة وترفعها فوق شهوات الماء والطين لتقترب بها من عليين من هنا قال بعض العلماء الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله تعالى بها قلوب أوليائه نحن في الخطبة الرابعة من سلسلة عنوانها أعلام من الشام أحدثكم في كل خطبة من هذه الخطب عن واحد من أعلام هذه البلدة عن علم ولد هنا أو مر من هنا أو أنه عاش حقبة من الزمن ودفن في هذه الأرض المباركة والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة كنت قد تحدثت إليكم عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي وعن السيدة فاطمة خاتون ست الشام والخطبة الماضية عن مؤرخ دمشق ومحدثها ابن عساكر وعنوان خطبة اليوم سلطان العلماء العز ابن عبد السلام هو شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم أبو محمد الدمشقي الشافعي ولد بدمشق سنة 577 للهجرة في كنف أسرة متدينة فقيرة مغمورة. وها هنا وقفة، ليس شرف المرء بآبائه وأمهاته، لكن شرف المرء بأعماله الصالحات وبأثره الخير الذي يبقيه في الأرض ويذكر له في السماء. سلطان العلماء لقب ما ناله من علماء الإسلام إلا أناس معدودون، واحد منهم هذا الفتى الذي نشأ من أسرة فقيرة مغمورة متدينة، لكن له صار له من الشرف والمكانة ما الله به عليم. نشأ في كنف أسرة متدينة فقيرة مغمورة، وابتدأ العلم في سن متأخرة. وهذه وقفة ثانية نافعة لكثير منا، ليس في الإسلام وقت ينتهي فيه تحصيل العلم، فطلب العلم عندنا من المهد إلى اللحد، ولئن فاتك العلم سنوات طويلات وبلغت من العمر ما بلغت فما عليه أن تبدأ العلم الآن. فسلطان العلماء بدأ في العلم في سن متأخرة، على خلاف كثير من العلماء ينشؤون في بيوت علم ومع نعومة أظفارهم يدخلون مدارس العلم والتعليم. ابتدأ العلم في سن متأخرة، فاختار فطاحل العلماء العاملين، أخذ علمهم وتأثر بهم وبأخلاقهم الفاضلة وسلوكهم الرفيع، فجمع بين العلم والخلق، جمع بين القول والعمل، حتى صار أعلم أهل زمانه ومن أعبد خلق الله تعالى، كما قال الإمام السبكي: أعلم، صار أعلم أهل زمانه وأعبد خلق الله تعالى في زمانه، وهو من أسرة مغمورة وقد طلب العلم متأخرا. ذكروا عن واحد من شيوخ الإمام البخاري اسمه صالح ابن كيسان، بلغ من العمر 60 سنة وكان أميا، حضر مجلسا من مجالس العلم فأعجب به وتمنى أن يصير من العلماء العاملين. انطلق من المجلس وبدأ طلب العلم، كان من حوله يقولون له: الآن يا صالح، عمرك 60 سنة، ما محرزة، ضب أغراضك، أنت ستمشي. يقول: لا بأس، أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فعمر صالح بن كيسان 120 سنة، 60 سنة كان أميا و60 سنة صار من العلماء، وصار صالح واحدا من شيوخ الإمام البخاري. ما عليه أن تبذل للعلم وتلحق بركب العلم ما استطعت لذلك سبيلا. برع العز بن عبد السلام سلطان العلماء في الفقه والأصول والتفسير والعربية، حتى انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصد بالفتاوى من كل مكان، فاستحق لقب سلطان العلماء. اتجه إلى التدريس والإفتاء والتأليف بعد أن اكتملت ثقافته، وتولى المناصب العامة في القضاء والخطابة في مساجد دمشق أولاً، ثم في مساجد القاهرة بعد أن رحل إليها. وصف الشيخ رحمه الله بالزهد والورع الشديدين، كما وصف بالبذل والسخاء والعطف على المحتاجين. وها هنا وقفة، العطاء أيها الإخوة، والفتح أيها الإخوة، والمدد أيها الإخوة، إنما هو من الله تعالى. ولعلك تقرع باب الله تعالى بخدمة فقير من الفقراء، أو محتاج من المحتاجين، أو عبد كسر في هذه الأزمة. لعل باب دخولك إلى الله وسعادتك أنت وذريتك في الدنيا وفي الآخرة هي في هذه الأزمة، إذا وقفت مع مكسور، مع محتاج، مع مضطر، إذا وقفت مع أسرة هجرت من بيتها فخدمتها تقرباً إلى الله تعالى ترجو بذلك بره، لعل هذه الخدمة تجعل لك ذكرا في الأرض وذكرا في السماء. سلطان العلماء وصف بأنه كان عطوفا على المحتاجين، ولا تدري لعله بدعوة رجل صالح مكسور أو امرأة صالحة مكسورة، أو بدعوة طفل صغير جبرت بخاطر أمه وأبيه، أن يكتب الله تعالى لك الخير ما حييت، وأن يكتب الخير في عقبك وذريتك. قال عنه الذهبي عن سلطان العلماء: بلغ رتبة الاجتهاد وانتهت إليه رياسة المذهب مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين، وقصده الطلبة من الآفاق وتخرج به الأئمة. قال عنه ابن دقيق العيد: كان ابن عبد السلام أحد سلاطين العلماء. قال عنه ابن الحاجب: ابن عبد السلام أفقه من الغزالي. قال عنه ابن السبكي: شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه. كان سلطان العلماء أيها الإخوة خطيباً بارعاً مفوهاً، فتح الله تعالى عليه في أسلوب فذ، وفي علم متقن، وفي أداء محكم، صار خطيب الجامع الأموي في دمشق، ومن بعدها خطيب مسجد عمرو بن العاص في القاهرة. عرف عنه جرأته في الحق، وهذه عطية يعطيها الله تعالى أناساً صالحين من خلقه. ليس كل الناس عندهم قوة الجرأة في الحق، يعلمون الحق لكن لعلهم لا يستطيعون أن يؤدوه إلى من وراءهم. سلطان العلماء العز ابن عبد السلام عرفت عنه قوته وجرأته في الحق، وأختار لكم من ذلك ثلاث وقائع جرت معه وله. الحادثة الأولى: أنكر على السلطان بيعه السلاح للصليبيين. حينما تولى السلطان الصالح إسماعيل الأيوبي أمر دمشق، تحالف مع الصليبيين. كان من شروط تحالفه معهم أن يعطي لهم مدينتي صيدا والشقيف. الشقيف مدينة قريبة من منصور. هو تحالف مع الصليبيين، قال: أنا أعطيكم هاتين المدينتين، وسمح لهم بشراء السلاح من مدينة دمشق بشرط أن يعينوه على غزو مصر، فاتفقوا معه على ذلك، وأن يخرج معهم في جيش واحد لغزو مصر. علم العز ابن عبد السلام بالأمر، فثار على السلطان ووقف يخطب على المنابر ينكر ذلك بشدة عليه، يعلن أن السلطان لا يملك المدن الإسلامية ملكاً شخصياً خاصاً حتى يعطي فلاناً أو مجموعة من الناس هذه المدن، ويمنع فلاناً ومجموعة من الناس هذه المدن، كما أنه لا يجوز بيع السلاح للصليبيين لأجل أن يأخذوه ويستعينوا به على ضرب المسلمين، ولا زال يتحدث بين الناس بهذا الأمر. فما كان من السلطان إلا أن عزله عن منصبه في القضاء ومنعه من الخطابة، ثم أمر باعتقاله وحبسه. عجيب أمر الكلمة تزلزل عروش السلاطين، يخاف منها الكبير والصغير. منعه أو عزله من القضاء ومنعه من الخطابة وأمر باعتقاله وحبسه. ولما ضاج الناس من الأمر أمر بإخراجه من السجن، لكنه ضرب عليه عزلة لا يستقبل أحداً ولا أحد يدخل إليه، ولا هو يخرج للتدريس، ولا يأتي أحد ليدرسه، ولا يكون في منبر جمعة. هذه الحادثة الأولى في جرأة العز بن عبد السلام في نطقه بالحق. الحادثة الثانية عنوانها بائع الأمراء. لما ضربت العزلة على سلطان العلماء ومنع الناس من أن يدخلوا إليه سئم من عدم تبليغه العلم ومن هذه العزلة التي فرضت عليه، فسافر إلى مصر. هناك استقبلها سلطان مصر، استقبله سلطان مصر الصالح أيوب استقبالا عظيما، وطلب منه على الفور أن يتولى الخطابة في أكبر مساجد القاهرة عمرو بن العاص، كما عينه في منصب قاضي القضاة وجعله مشرفا على إعادة إعمار الأوقاف والمساجد المهدومة. وبشر الشيخ خطابته وعمله في الإشراف على المساجد والأوقاف وفي الإشراف على القضاة. اكتشف سلطان العلماء بعد حين أن الولايات العامة والإمارة والمناصب الكبرى في القاهرة في مصر الذين يقومون عليها من المماليك، ذلك أن السلطان نجم الدين أراد أن يقوي ملكه فجاء بمماليك اشتراهم وأدخلهم في الجيش عنده. هؤلاء المماليك رقوا رتبا في الجيش، بعد حين صاروا أصحاب قرار، بعد حين استلموا أوامر أو من يصدر أوامر تنفيذية، صاروا يأمرون وينهون في الإمارات والولايات والمناصب العالية. سلطان العلماء العز بن عبد السلام لاحظ هذا الشيء، فكيف يأمر عبد هذا المملوك عبد على أحرار؟ فأصدر فتواه بعدم جواز ولايتهم لأنهم من العبيد. اشتعلت مصر بغضب الأمراء الذين يتحكمون في كل المناصب الرفيعة، حتى كان نائب السلطان مباشرة من المماليك. جاءوا إلى الشيخ العز بن عبد السلام، حاولوا إقناعه بالتخلي عن هذه الفتوى فأبى، حاولوا تهديده فأبى. رفع الأمر إلى السلطان الصالح أيوب، فاستغرب من كلام الشيخ ورفضه، قال ما يهمكم، هذه الفتوى لن يعمل بها. لما وصل هذا الخبر إلى العز بن عبد السلام وعلم أن كلامه لا يسمع، خلع نفسه من منصبه من القضاء، تقدم بالاستقالة. فهو لا يرضى أن يكون صورة مفتي وهو يعلم أن الله عز وجل سائله. ركب الشيخ العز بن عبد السلام حماره ليرحل من مصر، وخرج خلف العالم الشيخ الآلاف من علماء مصر ومن صالحيها ومن تجارها، بل من رجالها ومن أطفالها. وصلت الأخبار إلى الملك الصالح أيوب، فأسرع بنفسه خلف الشيخ العز بن عبد السلام واسترضاه، قال خلاص يا أخي ارجع، يا أستاذ، يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، ارجع. قال له العز: إن أردت أن يتولى هؤلاء الأمراء مناصبهم فلا بد أن يباعوا أولا، لأنهم عبيد، لا بد أن يباعوا أولا، ومن يشتريهم نأخذ منه هذا المال ونضعه في بيت مال المسلمين، لأن السلطان الذي اشتراهم اشتراهم من بيت مال المسلمين، فالمال مال بيت مال المسلمين. يباع الأمراء، نأخذ المال نضعه في بيت مال المسلمين، بعد هذا إذا أحببت أن توليهم لك أن توليهم ما شئت. ولما كان ثمن هؤلاء الأمراء قد دفع قبل ذلك من بيت مال المسلمين فلا بد أن يرد الثمن إلى بيت المال. وافق الملك الصالح أيوب، وكم كان المشهد مهيبا، والشيخ العز بن عبد السلام واقف ينادي على أمراء الدولة واحدا واحدا، يغالي في ثمنهم، والسلطان الصالح أيوب يدفع الثمن من ماله الخاص إلى الشيخ الذي أودع هذا المال في بيت مال المسلمين. كانت هذه الواقعة سببا في إطلاق لقب بائع الأمراء على سلطان العلماء العز ابن عبد السلام. الحق يا أيها الإخوة، الجرأة في الحق لا يملكها كل الناس، ونحن اعتدنا الدبلوماسية في إيصال الكلمة إلى الآخرين، وربما أحيانا لا نوصل الكلمة إلى الآخرين حتى ما حدا يزعل من حدا، ويشيع بيننا الخطأ داخل الأسرة وداخل المجتمع وداخل المعمل ويكبر الخطأ وينمو الخطأ من أجل هذه الدبلوماسية ولأجل لا يزعل أحد من أحد، وإذا بالمجتمع كله الآن يحصد نتائج هذا السكوت. صحيح نحن نحتاج إلى إيصال كلمة الحق بلطف وبخير وبمودة، لكن في حين من الأحيان لابد أن يقال للخطأ هذا خطأ وليحدث ما يحدث، حتى لا يتنامى ويكبر هذا الخطأ ويجر بعدين النتائج أو تجر النتائج ويتحملها المجتمع بأكمله. الحادثة الثالثة الأخيرة في جرأته بالحق، الأمراء أولاً في دفع الضرائب. طالت إقامة الشيخ في القاهرة حتى شهد ولاية السلطان سيف الدين قطز، وفي عهده أرسل المغول رسلاً إلى القاهرة تطلب منها التسليم دون قيد أو شرط. المغول الآن هجموا على العالم الإسلامي، وصلوا إلى مشارف القاهرة، قالوا لقطز سلم لنا القاهرة بدون أي شرط، أحسن ما ندمر لك كل البلد، أو سلم لنا مصر. كان المغول على أبواب مصر بعد أن اجتاحوا مشرق العالم الإسلامي، لكن سلطان مصر رفض هذا التهديد وأصر على المقاومة والدفاع، وكان الشيخ العز بن عبد السلام من وراء هذا الإصرار. الآن احتاج السلطان إلى أموال من الرعية لتجهيز الجيش، فقرر أن يفرض ضرائب إضافية على الناس، لأنه الآن في جيش قادم مغول يريدون تدمير البلد، نريد أموالاً إضافية لأجل دعم الجيش لدفع هذا القادم. فرض ضرائب إضافية، فمنعه السلطان سلطان العلماء العز بن عبد السلام وقال له: قبل أن تفرض ضرائب على الناس عليك أنت والأمراء أن تقدموا ما تملكونه من أموال إلى بيت مال المسلمين. عندك قصور، عندك مزارع، عندك سيارات، عندك عمارات، قبل ما تفرض على الناس ضرائب قدم ما تملكه إلى بيت مال المسلمين. فإذا لم يكتفي بيت مال المسلمين بهذه الضرائب عندها تفرض ضرائب إضافية على الناس. واستجاب السلطان لرأي العز بن عبد السلام وقام بتنفيذه على الفور، وخرج المسلمون للقاء المغول في معركة عين جالوت، وكان النصر حليفهم. يا أيها الإخوة، تعالوا، وقد أفرزت الأزمة ما أفرزت وفيها فوائد مع ألمها الشديد، ومع ما يدفع هؤلاء الناس، ما يدفعه المظلومون من أثمان باهظة، بس تعالوا نصحح أشياء اعتدنا عليها. ويبدو أن رسائل اللطف من حضرة الله تعالى ما فهمناها، فكان لابد من رسائل قاسية تمض القلوب، لكن المطلوب أن نغير شيئاً مما نفعله. ألا تعجبون من أب يصلي ويصوم ويزكي ويحج وبناته سافرات كاسيات عاريات في الطرقات؟ ألا تعجبون من شريك يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشارك إنساناً في تجارات محرمة؟ ألا تعجبون من قاضي ملتزم بالصلاة لكن قضاياه بالرشوة تمشي؟ وكل من حوله يعرفون، ثم نجالسه ونضاحكه ونمازحه ونكرمه، وإذا دخل وضعناه في الصفوف الأولى. يقول: يا أخي إله نفع، بينفعنا في يوم من الأيام. طيب لكن هو يرتكب المحرمات أمامك. يقول: ما بحب إزعج حدا. عدم محبة إزعاج أحد جرت ويلات على البلد كلها، لا لينزعج واحد وتحل مشكلة كل البلد، لينزعج من حولك بس تحل المشكلة. يا أيها الإخوة، هذه الأزمة بحاجة أن نراجع أشياء قد علقت بنا نحن كباراً وصغاراً، عالمين وغير عالمين. المهم أن نفهم على الله عز وجل ما يريد حتى ينزل الله تعالى علينا فرجه. يا أيها الإخوة، توفي العز ابن عبد السلام سنة 60 و600 للهجرة، عن 83 عاماً أمضاها في العلم والتعليم وتبليغ كلمة الحق للخلق. تمر جنازته تحت القلعة بالقاهرة، شاهد الملك الظاهر ببرس كثرة الخلق الذين معها، فقال لبعض خواصه: اليوم استقر أمري في الملك، لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا عليه لانتزع الملك مني. طار خبر وفاة الشيخ في الأمصار، وعلم أهل دمشق الأوفياء بوفاة شيخهم الذي نشأ فيهم، فصلوا عليه صلاة الغائب في المسجد الأموي، وأقاموا له عزاء في جامع التوبة بدمشق. من أشهر ما ترك الشيخ من كتب كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ومختصر صحيح مسلم، وتفسير القرآن العظيم، وغيرها أو وغيرها. رحم الله سلطان العلماء العز بن عبد السلام وطيب ثراه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر.